بيت المسلم ما أحلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، وفي بيت المسلم نناقش قضايا الأسرة المسلمة وقضايا التربية مع فضيلة شيخنا المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعلى الله قدركم ونفع بكم.
وأعلى قدركم سيدي، جزاكم الله خيرا عنا. سيدي، نتحدث اليوم عن الحقوق. نحن في بدء البرنامج كما تذكرون سيدي تحدثنا عن حقوق الزوج على زوجها والزوج على زوجه. الآن بعد أن أنهينا موضوعات التربية، لابد أن نؤصل لقضية الحقوق، حقوق الآباء على الأبناء ثم حقوق الأبناء على الآباء. نبدأ اليوم بحقوق الأب على ابنه. قبل أن نذكر هذه الحقوق سيدي، ما معنى حق؟ هل هو من العدل أم من الإحسان؟
كليهما.
نعم.
أو كلاهما.
نعم.
الحقيقة أن الله عز وجل جل جلاله فطر الإنسان على محبة أولاده. يعني دخلت مرة مستشفى أطفال، المرأة المحجبة تبكي، والسافرة تبكي، والبدوية تبكي، والمدنية تبكي، والمثقفة تبكي. يعني محبة الأولاد طبع، والطبع الكسب فيه قليل. أي أب بالخمس قارات يحب ابنه؟ ضمانا لتربيته، ضمانا لرعايته، وأنا أراها محبة الله له. والدليل وألقيت عليك محبة مني. أنا أرى أنه أي محبة لأي أب في العالم بالخمس قارات في أي مكان في أي زمان من أي طيف من أي دين من أي عرق من أي طائفة، محبة الأبناء الآباء للأبناء طبع ضمانا لتربيتهم. لكن بر الأبناء لآبائهم تكليف. إنسان تزوج امرأة شابة، مصلحته رغبته شهوته معها، أما بر أمه عبء عليه. فلذلك كلف الأبناء ببر الآباء، فالأبناء مكلفون من عند الله عز وجل ببر آبائهم. أما الآباء للأبناء شيء طبيعي جدا، طبع محبة الآباء في كل مكان في كل زمان من أي طيف من أي فئة من أي دين من أي اتجاه طبع.
طبع.
أما بر الآباء تكليف. فالإنسان الطبع، لكن هذا الطبع أحياناً يسقل يزداد، أيام يهمل. أما البر لابد من إرادة قوية لبر الآباء والأمهات.
إذن هو حق واجب. أنا هذا الذي قصدته سيدي،
حق واجب،
أنه ليس يعني هو طبعاً إحسان كما تفضلتم، لكن ليس من قبيل أن أفعل أو لا أفعل، هو عدل.
في دليل أقوى من ذلك. الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، دقيق، وبالوالدين إحسانا، رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته. هي الواو والعطف. العطف يقتضي المشاكلة والمماثلة. أنت لا تقول أبدا اشتريت قصرا وملعقة،
لا يتناسبان،
قصرا وسيارة، بيتا وسيارة. العطف يقتضي التماثل. فلما رفع الله بر الآباء إلى مستوى عبادته، معنى ذلك أول عبادة بعد عبادة الله بر الوالدين. فالله عز وجل خلق كل شيء من لا شيء، أما سبب وجود الإنسان أبوه وأمه
هما السبب.
بيت المسلم فيه حياة خير ينمو يسمو علا، حب يعمر أرض الله، بيت المسلم ما أحلى.
بصرف النظر عن دينهما، مسلم غير مسلم، البر مطلوب لأي أب كائنا من كان.
نعم.
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضيع.
هذه الحالة الوحيدة.
وصاحبهما في الدنيا معروفا.
لا تلغي المصاحبة، عدم الطاعة في المعصية لا تلغي المصاحبة. سيدي وبالوالدين ذكرتم الآية، وبالوالدين
يعني أحيانا بيكون إنسان وضعه المادي جيد جدا، يرسل السائق ليقدم لأمه أو أبيه حاجاتهما، في ملمح بالباء دقيق جدا، الباء في الآية تفيد الإلصاق، الأب لا يريد الفاكهة تأتيه مع السائق، يريد أن تأتيه مع ابنه. أنا أذكر أنه في منتجع أو في مأوى عجزي في فرنسا أجريت استبيان طال أكثر من 500 عاجز، فسئل ما طموحك في حياتك؟ الإجابة مذهلة كانت، أن أرى أحفادي. في بلادنا، في بلاد المسلمين، الأب الجد يتمتع بأحفاده دائما كل يوم، بينما في بلاد أخرى لا يتمتع، مطلبه الأول أن يرى أحفاده.
نعم، هذه وبالوالدين
بالباء، باء الإلصاق،
أن يخدمه.
أرسلت السائق مع الفاكهة؟ لا، لا بد من أن تذهب أنت إليهما،
يريدك أنت
مهما كان حجمك كبيرا.
نعم، وبالوالدين. نعم، إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر، ما معنى عندك؟
يعني الإنسان يسأل كم ولد في عندك؟ وأنا عندي 4 أولاد عندي. نعم، في بيتي. إنسان مع تقدمه بالسن يقول أنا عند ابني، معنى عندك إشارة لطيفة جدا من الله، يعني أنت كبر سنك وأنت عند ابنك. إما يبلغن وهما عندك في بيتك،
لا في بيت،
مو بالمأوى عجزة. نعم، إذا قلت كلمة دقيقة جدا، مطالب العجزة في أرقى مأوى، يعني فندق 10 نجوم، ومع ذلك تريد أن يرى أحفاده.
إما يبلغن عندك
إما الكبر، يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
فلا تقل لهما أف.
يا لطيف، قال لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله. لذلك العلماء حملوا على هذه الكلمة 30 حالة، دفع الباب بعنف أف، النظر بشدة، ما بر أباه من شد نظره إليه، التحول لا حول ولا قوة إلا بالله أف. عد العلماء 30 حالة تساوي كلمة أف.
نعم،
ولو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله.
نعم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
من باب أولى.
من باب أولى.
إذا كانت أف مرفوضة من باب أولى
النهر،
أي شيء آخر فوق الأف.
نعم، وقل لهما قولا كريما. ما القول الكريم؟
الكريم كلمة كريم يفهمها الناس خطأ، لا تعني الذي يعطي المال. الكريم جمعت مكارم الأخلاق كلها في كلمة كريم، صادق على أمين على محب على عفيف، وفلان كريم، جمعت فيه مكارم الأخلاق كلها. قول كريم، ما في عنف، ما في قسوة، ما في فعل أمر، ما في تنديد. اذكر لهذا القول ما شئت من صفات، قل لهما قولا كريما، في أدب، في حشمة، في تلطف، في نعومة، في رجاء، هذا معنى قولا كريما.
نعم سيدي، أيضا يعني كما تذكرون بر الوالدين مقدم حتى على الجهاد عندما يكون فرض كفاية.
طبعا،
والجهاد ذروة سلام
الجهاد. الجهاد نوعان، جهاد يعني فرض عين على كل إنسان
عند النفير العام.
نعم، نفير عام، عدو داهم البلاد، هذا الجهاد فرض عين على كل مسلم. أما في جهاد كفائي إذا قام به البعض سقط عن الكل.
بيت المسلم في حياة خير ينمو يسمو علا، حب يعمر أرض الله، بيت المسلم ما أحلى.
بر الوالدين مقدم على الجهاد الكفائي،
أحج الوالدين
الذي هو فرض كفاية.
قال أحي والداك؟
قال لا. قال نعم. قال بهما فجاهد. بهما فجاهد.
إذن الجهاد ممكن أن يكون ببر الوالدين.
نعم.
يجاهد ببر الوالدين.
كلمة جهاد كلمة يعني لها معاني دقيقة جدا. الحقيقة الدقيقة أن الجهاد أعظم أنواع الجهاد جهاد النفس والهوى، يأتي بعدها الجهاد البنائي، يأتي بعدها الجهاد الدعوي، ثم الجهاد القتالي. كلمة جهاد كلمة مظلومة. بناء البلد، تأمين استخراج الثروات، تصنيع الثروات، تأمين صحي لكل المواطنين، فرص عمل لكل المواطنين، هذا جهاد. الدعوة إلى الله جهاد، وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. في عنا جهاد النفس والهوى، هذا أصل الجهاد. المهزوم أمام نفسه لا يقوى على مواجهة نملة. جهاد النفس والهوى، ضبط النفس، يعني أن تضبط مشاعرك، دخلك، انفاقك، بيتك، عملك، سيرتك الذاتية، علاقتك مع الآخرين، مع من هو أقوى منك، مع من هو أضعف منك، مع من تعوله، مع من لا تعوله، مع الجار، مع القريب، مع الموظف، مع الزميل.
هذا جهاد.
جهاد هذا جاهدهم به بالقرآن، الدعوة إلى الله جهادا كبيرا. إذا نجحنا في جهاد النفس والهوى، ونجحنا في الجهاد البنائي، أمنا فرص عمل، أمنا كفاية المواطنين، تكافؤ فرص أمنا، ثم دعونا إلى الله، بعد كل هذه الجهادات الثلاث يأتي الجهاد القتالي، حينما يمنعنا قوي من أن نوصل الدعوة إلى الآخرين. لأنه الآية تقول من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. أنا أجاهد من يمنعني أن أوصل دعوة الله إلى من؟ إلى الآخر.
لكن لا أجاهد لأجبره على الدخول.
أبدا. لأنه من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
لا إكراه
في الدين. إنسان مخير، لو اختار الكفر ما في مانع، بس ما له، لا يحق له أن يمنع الحق من أن يصل إلى شعبه.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذا كلام لطيف، وإن كان يعني بدأنا به من ففيهما فجاهد.
نعم.
فتوسعنا بقضية الجهاد، وهذا مطلوب، وهذا ما فعله صلاح الدين.
جهاد النفس والهوى، هذا أول جهاد حقيقي. أقول كلمة دقيقة، المهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يجاهد نملة.
نعم، وهذا ما فعله صلاح الدين الأيوبي. نعم. سيدي، يعني ربى جيلا على الجهاد بالدعوة إلى الله وبالمدارس التي فتحها في بلاد الشام وغير ذلك، وظهر جيل صلاح الدين.
وأنت حينما تبني هذه الأمة، الثروات تستخرجها، تصنعها، تكافؤ فرص، هذا جهاد بنائي.
نعم.
وحينما تسمح للدعاة الصادقين الربانيين أن ينطقوا بالحق، جهاد دعوي. فإذا نجحت في جهاد النفس والهوى أولا، وفي الجهاد البنائي ثانيا، وفي الجهاد الدعوي ثالثا، لك أن تجاهد من منعك من إيصال الحق إلى المؤمنين.
نعم، جزاكم الله خيرا سيدي. وفي بر الوالدين أيضا سيدي، قضية البر بعد الوفاة، هل هناك بر بعد وفاتهما؟
يعني واحد سأل النبي الكريم ماذا بقي علي من بر والدي بعد موتهما، قال ثلاثة أشياء: أن تبر صديقهما، وأن تنفذ عهدهما. الأب وصاك بابنته، اعتني بها وكأنها بنتك مثلا.
نعم.
يعني زوجها. في ابن أحيانا وضع المادي جيد،
يدعو أخواته،
ما بيهمه أخوات البنات. أن تبر الأب عن طريق تنفيذ وصيته.
نعم.
وأن تصل صديقهما، الأب له أصدقاء، من بر الآباء أن تصل أصدقاء الوالد، وأن تصل الرحمة التي لم يكن لها صلة إلا بهما، هذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتك.
نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، في ختام هذا اللقاء أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
في حياة خير ينمو يسمو على حب يعمر أرض الله بيت المسلم ما أحلاه.